عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فالحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة، وهو الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب ما ورد في كتاب الله عز وجل من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قال: غير مخلوق. وروي من وجوه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن باب ما ورد في الكتاب بدليل الاستنباط قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال البويطي رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب الشافعي: إنما خلق الله كل شيء بكن، فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة إذن فمخلوق خلق مخلوقا. وقال العلماء: لو كان كن الأول مخلوقا فهو مخلوق بأخرى، وهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى وهو مستحيل. ولهذا أقوى من أقوى الآيات هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. إذن الخلق يكون بماذا؟ بكن. فإذا كانت كن مخلوقة إذن مخلوق خلق مخلوقا. وقال الوليد بن عبادة بن الصامت: سئل كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، فقال: دعاني فقال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن. قال العلماء: إذا كان أول الخلق القلم فالكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق. استنباط آية أخرى وهو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. يبقى الآية الأولى التي أخذ منها أن القرآن غير مخلوق هي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما وجه الاستدلال؟ لو كانت كن مخلوقة لكان مخلوق خلق إيه؟ مخلوق. الآية الثانية: ألا له الخلق والأمر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الخلق خلق الله والأمر القرآن. ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر هو القرآن. مما يدل على أن القرآن هو الأمر قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا. روي ذلك عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن سنان وجماعة من العلماء. فلو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى: ألا له الخلق والخلق. وهذا ينزع عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، فما يكون هذا المعنى أبدا في القرآن: ألا له الخلق والخلق. فدل هذا على أن الأمر غير الخلق، على أن الأمر غير الإيه؟ الخلق. ألا له الخلق والأمر. يبقى الآية الثانية ما هي؟ ألا له الخلق والأمر. الوجه غير بين الخلق والإيه؟ والأمر. فدل هذا على أن الأمر غير الخلق. من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن القرآن مخلوق يا عبد الله؟ القرآن مخلوق؟ لا. ليه؟ لأنه صفة لأن الكلام صفة الله سبحانه وتعالى ماشي. بل القرآن غير مخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله انت قربت هنا وقت ما شاء الله بعد سنتين تعد على المكتب. طيب استنباط آية أخرى وهو قوله ولكن حق القول مني وما كان منه فهو غير مخلوق. الله أكبر. ولكن حق القول مني وما كان منه فهو غير مخلوق، لأن ما كان من المخلوق فهو مخلوق وما كان من غير مخلوق فهو فليس مخلوقا. قال وكيع بن الجراح من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. قيل له من أين قلت هذا؟ قال لأن الله تعالى يقول ولكن حق القول مني، ولا يكون من الله شيء مخلوق. وكذلك فسره أحمد بن حنبل والحسن بن البزاز وعبد العزيز بن يحيى المكي. يبقى الآية الثالثة ها؟ ولكن حق القول مني، وجه الاستشهاد يا محمود
حق القول منه انه نسب ما نسب
القول منه القول منه والقول هذا كلام
كلام وما كان منه ليس مخلوق
وما كان منه فليس مخلوق. يبقى وصلنا الى الايه الثالثه. الايه الرابعه استنباط ايه اخرى وهو قوله ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وكلمات الله لا تفنى. وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفني خلقه لمن الملك اليوم، فيجيب الله تعالى نفسه يقول لله الواحد القهار. قال قتادة في الآية قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فأنذر الله تعالى ما تسمعون يقول لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا فتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله. وقال الحسن ولو أن ما في الأرض من شجرة منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر انكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولم تنفد كلمات الله فعلت كذا صنعت كذا. وروي عن أبي الجوزاء ومطر وراق مثل ذلك. يبقى الآية التي بعد ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فدل هذا على أن كلمات الله غير مخلوق. وجه الاستشهاد أن كل شيء يفنى فلو كانت كلمة الله مخلوقة لكان اسمع من يفنى. طيب إذا استشكل مستشكل وقال طيب الجنة ما تفنى وهذه المخلوقات ما تفنى، فيكون الكلام من جنس هذه المخلوقات التي لا تفنى. يقال والكلام باقي بإبقاء الله له. إيه؟ طيب وجنتي أيضا مثلا نعم مع قاعدة الإضافة نقول وهذا الكلام إن كان مخلوقا فإن هذه المخلوقات التي تبقى لم تكن فكانت، يعني مسبوقة بإيه؟ مسبوقة بعدم. أما الكلام فلم يسبق بعدم، فلا زال الله سبحانه وتعالى متكلما، فلو كان مخلوقا لسبق بإيه؟ لسبق بعدم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يزال يتكلم. ولأن الله لو يوصف بالكلام لكان نقصا. نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، فلو كان القرآن مخلوقا لكان هناك إله غير الله سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله، فكان مخلوق يقول إنني أنا الله، وبالتالي تتعدد الآلهة إلى غير ذلك من أنواع الخطاب في القرآن. وكل ذلك لماذا يا أخواني؟ وكل ذلك لماذا إذا كان الأمر واضحا؟ كل ذلك لأن أهل البدع والأهواء إنما اخترعوا بعقولهم تلك العقائد، فاضطروا أهل السنة والجماعة إلى أن يردوا عليهم شبهاتهم. ولهذا لابد من رد الشبهات، وإن كانت هذه الشبهات لا محل لها ولا قوة لها، لكن لابد حتى لا تتمكن من قلوب الناس. لهذا لماذا اعتنى أهل السنة والجماعة بالتصنيف بهذا ورد الشبهات، رغم أن الأمر واضح، الأمر واضح، فإن الله عز وجل تكلم وأن القرآن كلامه، حتى لا يتمكن الباطل من قلوب الناس. ولهذا كان وظيفة أهل العلم في كل عصر أن ينفوا عن القرآن والسنة ما التصق بهما من باطل. فلا يأتي واحد يقول هذا تضييع للوقت مثلا، هذا ليس تضييع للوقت يا أخي، هذا ليس تضييع للوقت. أهل السنة ما ضيعوا الأوقات، أهل السنة إنما انتذبهم الله عز وجل حفظ الشريعة. فلو قلت هذا باطل يغنيك عن الرد عليه بطلانه، طيب لكنه قد يتمكن من قلوب الناس، هو باطل عندك لكن قد تتمكن الشبهة من الناس، فإذا لابد من رد الباطل. ولهذا يا إخواني إثناء الأعمار في رد الباطل والرد على أهل الباطل مع بيان السنة أعظم ما تقضى فيه الأعمار. وأهل السنة مضطرون، أهل السنة ما اختاروا. ولهذا دائما هذه المسائل في أولها أهل السنة يحاولون الكتمان وعدم الكلام فيها في أول أمرها، فإذا تمكنت وإذا صار لها وجود فيتكلم فيها أهل السنة والجماعة ويردون عليه على أهل الأهواء فيه. فبدعة التجاهم وما حاوته رد أهل السنة عليها، وبدعة القدر رد أهل السنة عليه، وبدعة الإرجاء رد أهل السنة عليه، وصنفت الكتب. وما هذه الكتب التي نقرأها إلا أكبر دليل على هذا. لهذا إياك أن يتحكم في قلبك منهج، دع هذه الأمور ما تتكلم فيها ستموت وحدها وغير ذلك، هذا إذا لم تكن معروفة وإذا لم تكن مشهورة عند الناس وإذا لم يكن لها محل، فلا تكبر الصغير. أما إذا كان لها محل فينبغي أن تطلب من الله سبحانه وتعالى المدد على ردها، وينبغي أن ينبري كل صادق لرد هذه الشبهات وتلك الأباطيل. ولهذا يتسع منهج الردود حسب المسائل التي تطرح في المجتمع. فنجد مثلا بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عصره قد اتسعت الردود على أهل الأهواء لتمكنهم في عصره وإيراد الشبهات بكثرة، فرد شيخ الإسلام على الروافض، رد على الصوفية، رد على الفرق كلها. مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعتنى بالتوحيد، توحيد الألوهية، نظرا لأن الشرك قد تمكن من الجزيرة. أنت الآن مثلا قد يتسع ردك على الحزبيين وعلى التكفيريين وعلى الرسلانيين وعلى هؤلاء، قد يتسع ردك عليهم لأنهم تمكنوا من الناس وتمكنوا من قلوب الأمة فيتسع ردك عليهم، فأنت مضطر لا أنك مختار. فإذا أورد عليك إشكال في عصرك، هل يا ترى تأتي بشيخ الإسلام من تمية رد؟ شيخ الإسلام مات، أو تأتي بالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرد؟ الإمام أحمد مات، فتستعين الله سبحانه وتعالى على ذلك، تستعين الله عز وجل. وإلا الباطل يا أخواني سيبقى له أعوان يفرزون تلك الإفرازات من الباطل فيشغلون المجتمع. وإلا لو سكت أهل الباطل لاستراح المجتمع ولاستراح أهل السنة والجماعة. من هنا رغم وضوح المسألة إثبات أن الله عز وجل يتكلم، إثبات الكلام إليه سبحانه وتعالى أمر واضح، يعني ما يحتاج بالفطر. الآن تذهب إلى عامي وقل له الله عز وجل يقول كذا، الله سيكلمك يوم القيامة، ليس بينك وبينه ترجمان، لا يمكن يورد عليك عامي قائلا كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى، ما يأتي العام يقول هذا. إنما أتت هذه الفرق من المعتزلة ومن الجهمية ومن الأشاعرة ومن الكرامية وغير هؤلاء ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى، فيضطر إلى السنة للبيان والإيضاح. ولهذا انظر شيخ الإسلام، ولهذا بعض الناس يقول بأن شيخ الإسلام توسع توسعا كذا وكان يستفيد، يستفيد من ماذا؟ لأن القوم استفادوا أيضا، فهو على قدر ما عندهم شيخ الإسلام يرد رحمه الله تعالى. وإلا شيخ الإسلام قد قام بالجهاد العظيم، وعلماء السنة يقومون في كل عصر بهذا الجهاد العظيم. ولهذا يا إخواني كل واحد فينا عليه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، هذا يرد على الصوفية وده يرد على الحزبيين وده يرد على حزب كذا وده يرد على الإخوان وده يرد على التبرير. لابد يا إخواني ننشط، فإن هذه الجماعات ما كانت موجودة على عهد شيخ الإسلام وعلى عهد ابن تيمية ابن الإمام أحمد وعلى عهد ابن شهاب وعلى عهد الصابوني وعلى عهد الإسماعيلي، هذه مسؤولية على عواتقنا. كل رجل عنده سنة على عاتقه هذا. أما واحد يقول دعنا من هذه الأشياء ولماذا نتكلم وكذا، أبدا، من الذي قال هذا؟ والإنسان ما يحقر نفسه ولا يحتقر نفسه، وليس يحتاج واحد الآن مثلا إلى مثلا عالم من علماء العصر، قد يكون كبيرا لكن ليس في مجتمعك، ليس عندك، ليس عالما بفلان وليس عالما بزيد وليس عالما بشبهة عندك مثلا، وقد لا تستطيع الوصول إليه، وإذا لو استطعت الوصول إليه واستفتيته بهذا ما في إشكال، بل إنهم قد يوردون هم الشبهات على بعض الناس ويغيرون الحقائق ويضعون أسماء من عندهم بعد اتساع هذه الشبكة العنكبوتية، فيأتي الواحد بسؤالي أو بجواب الشيخ ويضع له عنوانا من عنده ويعلم أن العنوان هو الذي يقرأ، وأن مضمون الجواب قد لا يسمع أو يسمع الواحد بتأثير من العنوان، وهذا إنما يفعله أهل الانحراف من باب تغيير مفاهيم الناس، من باب تغيير مفاهيم الناس. فعلى كل واحد دور لابد أن يؤديه، وأهل البدعة، أهل البدعة دائما في ضعف ما قام عليهم أهل السنة بالجهاد، أما إذا سكت أهل السنة والجماعة فإن هؤلاء يقوون وينتشر فكرهم، ويسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما يستطع فبلسانه، فلما يستطع فبقلبه. ولهذا يا أخواني نحن مدينون لأهل السنة والجماعة الذين بصرونا بهذا، بصرونا بهذا، بهذه السنة، وعلمونا إياها. ولو أن كل واحد جلس في بيته وقال يكفيني آخر، أو ليس هذا من الاشتغال المحمود، أنا أهم شيء عندي قلبي وعبادتي وطاعتي، أهم شيء أعرف الحق وفقط، لو قالوا بهذه النفسية وما نزل ساحات الوغى. مثل هؤلاء مثل إيه؟ مثل من يقول يعني أهلي وزوجتي وأولادي كيف أتركهم هذا للجهاد، ومن يعولون بعدي، قد تفتن المرأة وقد ينحرف الأولاد، فأنا أبقى مع أولادي وغيري يقوم بهذا الجهاد. أترون لو هذه الفكرة أتت كل واحد كيف ينصر الإسلام يا أخوان؟ كيف ينصر الإسلام؟ بل إنه إذا تعين علي الجهاد نزلت إلى ساحة الوغى، وأما أولادي فكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من عندك. ولا يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. والمعركة يا إخواني القائمة في كل عصر، ولا أقول في عصرنا هذا، المعركة القائمة في كل عصر هي معركة صراع الحق مع الباطل. دعوكم من معارك يهود وسلاح وبنادق وطائرات، وهذه أسهل ما يكون، أسهل ما يكون، إنما المعركة والمعارك التي تغير الفكر وتغير الاعتقاد وتجعل محمدا لا فرق بينه وبين ميخائيل، وتتغير الثوابت والأصول، هي معركة ماذا؟ هي معركة الحق والباطل. لهذا يا أخي لابد للإنسان يا أخواني أن يستعد لهذا. بارك الله فيك، يعني كيف تنام وتنعم بنوم والسنة قد أوتيت في عصرك من هذا أو ذاك؟ كيف يعني؟ قم يا أخي تعلم، قم تعلم وابحث كيف ترد على هذه الشبهة وكيف ترد على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما نشر الإسلام وحده، إنما هذا مصعب وهذا معاذ وهذا أبو موسى الأشعري، هذا عكرمة على جيش، هذا خالد على جيش، هذا عمرو بن العاص على جيش. الإسلام يحتاج يا أخواني جهد كل واحد. ابن تيمية لم يغن عن ابن القيم ولا ابن رجب ولا ابن كثير ولا الذهبي، هذا بطل في مكانه. الذهبي كتب ما لم يكتبه شيخ الإسلام في الرجال، ابن حجر كتب ما لم يكتبه الذهبي. فكل واحد عليه مسؤولية، وهذا المنهج ما ينبغي أن يدخل إلى قلوبنا ولا يتسرب إلى قلوبنا، وهو أن دع يعني الناس وأنا ما أشغل نفسي وهذه مسائل وهذه مسائل، لكن نعلم أن هذه المسائل تحتاج إلى علم، تحتاج هذه المسائل إلى بصيرة، تحتاج هذه المسائل إلى ديانة، وتحتاج إلى تعبد بالنية. وأن الإنسان يعلم جيدا حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلا بد يا أخواني من هذا. فهذه المسألة واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك لم يكتف أهل السنة بأن فلانا صنف فيها، إنما صنف اللالكائي، صنف الخلال، صنف الإسماعيلي، صنف الصابوني، صنف الكرماني، صنف الأصبهاني، صنف الإسماعيلي، كل واحد صنف وكتب من جهته يظهر السنة في بلده ويظهر السنة في قطره. أنا الآن في بيلا، في بيلا الآن أجيب لهم الفوزان، ما أعرفون الفوزان يا أخوان، هم ما يعرفون الفوزان، أنتظر أنا حتى أتي الفوزان؟ طيب لو أتى الفوزان حافظ الله إلى هنا، قد تقول أنا لي مندوحة في بيلا أذهب إلى كفر الشيخ أو أذهب إلى هنا وهناك. فالأمة تحتاج إلى أن تتعلم، فالطالب اليوم يصبح شيخا غدا، والشيخ إن مات كان هناك من يخلفه، الشافعي لما مات قام طلابه، أحمد لما مات قام طلابه، مالك لما مات قام طلابه، ابن تيمية لما مات قام طلابه، ابن عبد الوهاب لما مات قام أبناؤه وأحفاده، ابن باز لما مات قام طلابه، هكذا. لهذا تعلم الحق، لا سيما فيما يتعلق بباب المنهج والاعتقاد، هذا المنهج بالذات يا أخوان، وهو أمر يسير على من يسره الله عز وجل، ولا يحتاج إلى مزايدة. وإياك أن تتبنى منهج أنا سلفي وخلاص في يوم من الأيام، أنا سلفي وفقط، دون حقيقة ودون واقع ودون نص لمنهج السلف، فإن السلفية صار يتبناها من هو أبعد الناس عنها، ولا هو يحزن إن قلت في مكان، ولا هو يحزن إن لم يدرس كتاب، ولا هو يحزن إذا انصرف الطلاب عن طريقة العلم الشرعي وطريقة التأصيل، أبدا، المهم نفسي وخلاص، المهم أنا شيخ المكان، أنا شيخ البلد، أنا شيخ القطر، هذا الذي عندي فقط. وإذا اهتزت هذه الصورة وجب الانتقام. أما يعني أن يدرس الطلاب أو لا يدرسون، أن يفهم الطلاب المنهج أو لا يفهمون، هذا لا إشكال فيه، هذا ما يعنيني للأسف الشديد. قال رحمه الله تعالى: فصل. أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ابن أشتة، أنبأنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: ولما رأيت غربة السنة، أي نعم ضعيف، ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء، أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر. يا سلام، شوف يا أخواني، هذا الأصل الذي نتكلم فيه نحن الآن، كل واحد يقوم بدوره. أبو منصور معمر بن أحمد يقول: ولما رأيت غربة السنة، وهذا في القرن الرابع، هذا في القرن الرابع، يعني بينك وبينه كم سنة الآن يا أخواني؟ 1100 سنة. شوف الأمة احنا بنتغير على مدار الشهر، بل والله على مدار اليوم، ها؟ عد بقى 1100 سنة كيف تصل إليها، كم حصل فيها؟ يعني 400 سنة، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 400 سنة بينه وبين النبي، يعني ما زال الأئمة وما زال هذا في خراسان وفي الشام وفي العراق وفي مصر وفي الحجاز وفي نجد، وهنا العلماء متوفرون موجودون، 100، 105، 106، 107، 108، 109 إلى 110، وتوجد كثرة من العلماء، قلت بعد هذه 100 إلى أن وصلت أنت إلى الآن سبحان الله. فيقول: ولما رأيت غربة السنة، شوف المسؤولية التي على عاتقه، سبق أحمد ومالك والشافعي. طب يقول: حسب الناس ما عندهم مما كان عليه الشافعي وأحمد ومالك. ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع لها أهواء، أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر. يا سلام، جزاه الله خيرا، جزاه الله. شفت يا اخوان السلفية، شفت السلفية وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين، كما قلنا التصوف هذا يطلق على الزهد، والبقية من المتأخرين. فأقول وبالله التوفيق إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل عنه، هذا فيه الإيمان بالقدر. وإن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بس خلاص لا احنا محتاجين لشرط كمال ولا شرط صحة ولا شيء ما يخوض فيه الناس اليوم. واحد يقول ما هذا شيء احنا شيخ احنا متفقون عليه، الإيمان قول وعمل كلنا نتفق على الإيمان قول وعمل. طيب أكيد، والله العظيم يا شيخ أقسم لك بالله بأنني أرى الإيمان قولا وعملا ويزيد وينقص. طيب إذا ترك العمل أنت تراه مؤمن وأنا لا أراه مؤمن، أصل شيخ في فلان قال فلان ماذا، أنت تقول لمن قل عمل، أيوة نعم، إذا لم يوجد العمل كيف يكون الإيمان؟ ما معنى قول السلف الإيمان قول وعمل؟ ما معنى ذلك يعني؟ ما معنى قول السلف الإيمان قول وعمل؟ يعني ما يكون إيمان إلا بالقول ولا يكون إيمان إلا بالعمل، لابد أن يوجد هذا. إذا ما وجد عمل أعطني نصا واحدا على أن إيمان يوجد بالعمل. وما الذي تنازع فيه أهل السنة والجماعة مع غير من الفرق من المرجئة من جهة ومع الخوارج المعتزلة من جهة أخرى؟ فحقيقة الإيمان قول وعمل، حقيقة أن الإيمان لا يثبت بغير القول كما لا يثبت بغير العمل، وهذا ما قاله بعض أئمة السلف لما قال في قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. الله أراد من الإقرار دون العمل ولا أراد من العمل دون الإقرار ولا أراد الإقرار والعمل؟ الله أراد منا هنا أن نقر ولا أن نقر ونعمل؟ أراد منا هنا العمل بهذا الإقرار، نقر ونعمل. قال فإذا عمل من غير إقرار قال ما ينفعه ذلك؟ قال وكذلك إذا أقر بغير عمل، لأنه يكون كاذبا في إقرار، يكون كاذبا في إقرار. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة في كل كتب السنة بأن الإيمان قول وعمل، وبأنه لا تثبت الإنسان حقيقة الإيمان إلا بالقول والعمل، لا بد أن يكون عنده. لكن أحد هذه العمل هي شعبه، يزيد الإيمان بكمالها وينقص الإيمان بنقصانه. أما لا يكون عنده أصل عمل القلب ولا أصل عمل الجريحة فكيف يكون مؤمنا؟ ما يكون مؤمنا أبدا، ما يكون مؤمنا أبدا. هكذا ذكر الله عز وجل الإيمان، وأجمع أهل السنة على ذلك أن الإيمان قول وعمل، لا يجزئ، لا يصح إيمان بدون عمل كما لا يصح إيمان بدون قول. فيكفيني الإيمان قول وعمل، هذا يكفيني الإيمان قول وعمل. وعلى هذا جرى أهل السنة والجماعة. وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره ومحبوبه ومكروهه من الله عز وجل، كل ذلك من الله عز وجل خلقا، فالله خلق الخير وخلق الشر وأراد ذلك كونا، وإنما أراد منا شرعا ما أحب. فنحن نفرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية، فبالمراد الكوني وقع كل شيء وخلق الله كل شيء، وبالمراد الشرعي وقع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فأعرف ما يحب الله ويرضاه بالمراد الشرعي، فما أحبه أمر به وما رضيه أمر به. ولهذا لا تعارض عندنا بين المراد الكوني والمراد الشرعي. المراد الكوني كل شيء أراد الله عز وجل كونا لأنه اختبار وابتلاء، أراد الكفر كونا ولم يرضه شرعا. قال سبحانه وتعالى إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل خلق كل شيء، خلق كفرا وإيمانا، سنة وبدعة، خيرا وشرا، من أجل ابتلاء الخلق. لكن ما المراد مني؟ المراد مني ما أراده شرعا، ما أمر به سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا كله إنما عرفناه بالأمر والنهي، عرفنا الأمر والنهي بما طلبه الله عز وجل وأمره، وأمر الله سبحانه وتعالى إيانا. وإنما أصابني لم يكن ليخطئني، وإنما أخطأني لم يكن ليصيبني، فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وأن القرآن، أظن هذه عقيدة ما شرحناها، أخذناها؟ لا ما شرحناها، إن شاء الله يعني لعله يأتي، أي لعله يأتي إن شاء الله وقت نشرحه باستفاضة يعني. الشاهد وأن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، تكلم به وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله جهمي، فهو كافر بالله، كافر اسم فعله كافر. قد يقول قائل هذا يدل على تكفير أعيان الجهمية من غير إقامة الحجة، لأنه قال كافر ما قال كفر، ما قال كفر، وهذا إشكال كبير أيضا يكون في فهم كلام الأئمة، ومنهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طالما قال كافر خلاص، طالما تحول من الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر إلى كافر، فنكفر الأعيان، نقول سواء قال بأنه كفر أو قال بأنه كافر، فالكلام في النوع وليس في المعين، وليس في المعين. أما المعين فإنه يحتاج إلى إقامة الحجة، كما قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ولم يكفر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعيان الجاهلية الجامية من غير إقامة الحجة، لكن من قامت عليه الحجة كفر. وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فرق بين تكفير المعين من جهة الأصل وتكفير المعين من جهة التعيين، محمد إبراهيم علي، فهو رد على من منع تكفير المعين وقال: كيف تكفرون أعيان المسلمين؟ فرد شيخ الإسلام: وما الضير أن نكفر أعيان المسلمين إذا توافرت الشهود واندفت الموانع، ولقد كفر الصحابة رضوان الله عليهم وسيد من كذاب ومن معه، فما الضير؟ فتكلم معهم على مبدأ تكفير المعين، وأنه نعم يكفر المعين لكن بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إذن فهو كافر كفر، كل ذلك لا يعني أن كل من أتى ذلك فإنه يكون كافرا بعينه قبل إقامة الحجة وقبل البيان. ومن وقف في القرآن فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهو واقفي جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو لفظي جهمي. ولفظي بالقرآن بالقرآن وكلامي بالقرآن وقراءتي وتلاوتي للقرآن قرآن، لفظي وكلامي وقراءتي وتلاوتي للقرآن قرآن، يقصد يعني إيه؟ يقصد ما تلاه. والقرآن حيثما تلي وقرئ وسمع وكتب وحيثما تصرف فهو غير مخلوق. لكن هل حركات العبد مخلوقة؟ لا، ليست مخلوقة، لكنهم يسدون الباب، يسدون الإيه؟ الباب. فلا أحمد ولا الذهلي يقولون بأن حركات العباد غير مخلوقة، ما يقولون هذا، ولكنهم يسدون الباب حتى لا يتضرع واحد فيدخل من هذا فيقول لفظي تلاوتي، وهو يقصد المتلو ويقصد الملفوظ وهو القرآن، فيسد الباب. ولهذا في أزمنة الفتنة ما نلجأ إلى الإجمال، نلجأ إلى البيان. نعم، وإن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، يبقى هنا ذكر معتقده في القرآن وهو معتقد أهل السنة والإيه والجماعة. وإن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون. نعم، ثم علي رضي الله عنه يعني هو رابعهم. ايه بس ما له علاقة بهذا. فنوى الخلفاء الراشدون المهديون بويع كل واحد منهم يوم بويع. طبعا ما بويع علي الرضا انما بايعه بايع الصحابة عليا وهم الخلفاء الراشدون. نعم فالخلفاء الراشدون اربعة. بويع كل واحد منهم يوم بويع وليس احد احق بالخلافة منه، فإن الله جمع الأمة على الخير وعلى الحق. فيوم أن بويع للصديق ما كان أحد أولى من الصديق، ويوم أن أوصى أبو بكر لعمر ما كان أحد أفضل من عمر ولا أجدر بالخلافة منه، ويوم أن اختار المسلمون عثمان ما كان أحد أجدر من عثمان، ويوم أن بويع لعلي ما كان أحد أجدر من علي رضي الله عنه. فهيأ الله الأمة لاختيار ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما هو الحق والخير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد العشرة بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، أي سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح رضي الله عن الجميع. هذا جزء من اعتقادنا. فالذي يسب هؤلاء نقول نتقارب معه؟ قبحه الله عليه من الله ما يستحق. وأن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله مبرأة من كل دنس طاهرة من كل ريبة فرضي الله عنها. الله أكبر. وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. فنترضى عن كل أزواج النبي ونقول والطيبون للطيبات، ومن اتهم إحداهن بريبة كفر، لأنه حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس طيبا، لأن هذه الريبة خبث، والله ما يختار للطيب إلا الطيب، ولأن هذا تكذيب بالقرآن كيف وقد برأ الله عائشة. والقول الصحيح أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكمهن حكم عائشة رضي الله عنها، لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة. أفيرضى الله لنبيه زوجة زنت ثم تكون زوجته في الآخرة وهي زانية؟ كيف يكون ذلك؟ قبح الله الروافض الذين إلى الآن يا إخواني لا يعتقدون براءة عائشة. ولهذا هؤلاء كفار من وجوه لا تحصى. وأن معاوية بن أبي سفيان، الله أكبر، لماذا معاوية بعد العشرة؟ معاوية بعد العشرة أفضل من معاوية الكثير من الصحابة، أفضل من معاوية أهل بدر من بعد العشرة، خل العشرة أفضل منه أهل بدر. ولكن لماذا معاوية؟ انظروا عشان تعرفوا كيف تعرفون أن أهل السنة والجماعة إنما يصنفون ويكتبون ما يحصل به الرد والقمع لأهل الأهواء. لماذا معاوية؟ لنضرب بمعاوية في نحر الروافض وفي نحر كل من يتبع الروافض، مثل سيد قطب وما درست سيد قطب ومن شجعه ومن شيعه ومن قال بأنه يكتب بقلبه لا بقلمه، يكتب بقلبه ماذا. فلهذا نقدم معاوية بعد العشرة، وإن كنا نعلم أي في الذكر، وإن كنا نعلم أن في الفضل يتقدم معاوية رضي الله عنه الكثير. نعم كاتب وحي الله وأمينه ورضيف رسول الله وخال المؤمنين. سبحان الله. ما قال بقى الذي من سوء الذي قال بأنه فعل وفعل وبأنه كذاب وبأنه هو وزميل عمرو وبأنه وبأنه، ثم يقول أنا أريد أن أبرئ الإسلام من صنيع هؤلاء. أنا ما أصب الصحابة، أنا أريد أن أبرئ الإسلام من صنيع هؤلاء. أنت يا سيد قطب تبرئ الإسلام من صنيع هؤلاء، وهذا إلى الآن موجود في كتب سيد قطب، إلى الآن هو موجود في كتب سيد قطب إلى الآن، يبرئ الإسلام من معاوية. لكن انظروا يا أخواني إلى طريقة السلف، فإنهم يذكرون هنا محاسنه، ولا شك أن كل واحد من أصحابه ومن دونهم كل واحد عنده بعض السيئات، لكن سيئات هؤلاء مغمورة في بحار من الحسنات في نصرة الإسلام. ولهذا ما أصدق وما أحسن وما أفضل وما أقوى ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في وسطيته حينما فند الأمر وقال بأن أكثر ما ورد عن الصحابة في ذلك فهو كذب، وما صح منه فهو مغمور في بحر حسناته. عنده من الحسنات ما لا تذكر معها سيئة أبدا. يقولون موازنات، هذه وجمالك موازنات، موازنات ونص وثلاث ارباع إذا كان عاجبك. أيوة نعم، موازنات مع سادة الأمة، طبعا مع سادة الأمة، سادات الأمة، نعم موازنات، موازنات دل عليها القرآن، موازنات دلت عليها السنة، موازنات قررها النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهو يعلم أنهم سيتقاتلوا، مع قول الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهو يعلم أنهم سبحانه وتعالى سيقتتلون، وكلا وعد الله الحسنى وهو يعلم أنهم سيقتتلون. أما موازنات مع أهل البدع والأهواء فهذا الذي لا يجوز. نعم. وأن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينه ورضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله عنه، وأن الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، المراد هنا بالتشبيه يعني التمثيل، ولا تأويل، والمراد بذلك التحريف، وإلى أصل التشبيه أصل التأويل موجود، التشابه من جهة الألفاظ، فالله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، ولكن لا يماثل سمع الله سمع ولا بصر الله بصر. نعم. فالاستواء معقول أي من جهة المعنى، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب، والإنكار له كفر، وأنه جل جلاله مستوى على عرشه بلا كيف، وأنه جل جلاله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، أي ليس الله يخالط شيئا مخلوقاته، فالله عز وجل خارج هذه المخلوقات لأنه أكبر منها، فكيف يحل بها؟ ولهذا نقول ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. ما نقول هذا النزول الله عز وجل تحيط به السماء الدنيا فننكر نزولها من أجل هذا الإراد وهذا اللازم، نقول نزول يليق بجلاله، فنثبت النزول ونثبت أنه أكبر من مخلوقاته، نثبت أنه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، ولكننا نثبت نزول الله سبحانه وتعالى. فإن قيل كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تحيط به السماء الدنيا، نقول لك كيف هو، إنما أنت إن سئلت عن نزولي أنا فقل هذا الكلام وهذا الإراد، أما عن نزولي سبحانه وتعالى فالقول في صفاته كالقول في ذاته. فلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، لكن هو بذاته على عرشه استوى. أما علمه سبحانه وهو معكم أينما كنتم، ألم ترى أن الله يعلم في السماوات وفي الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إيه معهم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم متى تجنه البحور وتكنه الصدور، يعني ما تخفيه يعني البحور، وما تكنه الصدور، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ذكر الصفات الفعلية والذاتية، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. يا الله، طبعا لو واحد إخواني من أهل الأهواء سمع هذا لاختنق أو خنق، لخنق القائل أو خنق أو اختنق من هذا حتى يموت، وتخرج إيه روحه فلا يسعفه أحد. يتجلى الله سبحانه وتعالى ضاحكا، أعوذ بالله، يقول هكذا أعوذ بالله. نعم. ولهذا كما قلنا كثيرا السنة تنفي خبثها، لا يمكن واحد يسمع السنة ولا يكون من أهلها ويصبر أبدا، ما يصبر، أول ما يسمع درسا يقول لا أبدا لن أحضر الدرس بعد اليوم. لماذا؟ لأن السنة تنفي خبثه. نعم. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ويرون الرب عز وجل يوم القيامة عيانا لا يشكون في رؤيته بعيونهم ولا يختلفون ولا يماغون في ذلك. الله أكبر. هذا مختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. قال الله عز وجل: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحمد لله أخوان على الحق والله. هذا تخيلوا يا أخوان، الواحد لو كان أشعريا ولو كان جهميا ولو كان جبريا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأن عذاب القبر حق وضغطة القبر حق، وأن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم، وهذا المراد بفتنة القبر. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. وأن الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان. أباريقه عدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا. واعلم أن شربك منه على قدر شربك من السنة وعلى قدر أخذك من السنة. كم ستشرب يوم القيامة؟ انظر كم السنة عندك اليوم. فحال الإنسان في الآخرة كحال في الدنيا، على الصراط، في الحوض، في الجنة، الرتبة، المنزلة. أين أنت من رسول الله؟ أين أنت من سنة رسول الله؟ فإذا أردت أن تعرف قدرك فانظر قدر السنة عندك، قربك من الرسول فانظر قرب الرسول منك الآن صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس كأجاويد، كالبرق وكالريح وكالأجاويد على حسب. فاختر يا عبد الله لنفسك من الآن، من الآن، واسعى واجتهد. إياك أن يسبقك أحد، إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. نافس العلماء الكبار وأن تتعلم منهم، لكن نافس أن يكون لك النفع الذي يكون لهم، نافس أن يرزقك الله عز وجل أكثر مما رزقهم، لا إشكال. فإن ما يتمناه الإنسان ويرجوه هو معالي الأمور. نعم. قال: وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء. وأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء. وأن الصراط حق، وهي قنطرة بين ظهراني جهنم لا بد من جوازها، وهي ضحد مذلة عليها كلاليب وخطاطيف وحسك. قال الله عز وجل: وإن منكم إلى واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونضع الظالمين فيها جثية. مع كون الصراط هذا إلا أن عليه الكلاليب والخطاطيف وهو ضحد مذلة، يعني مذلة أقدام سبحان الله، وهو مظلم إلا من نور له عمله. يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم إلا من نور له بهذا. نعم. قال: وأن الميزان حق لو لسان كفتان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأن الصورة حق، وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، وقيل ثلاث، وهما والثلاثة تعود إلى النفختين، نفخة فزع زيادة على النفختين، هي فزع وصعق ثم بعث. فمن عدهما ثلاثة وزع وفصل، قال نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، جعلهم ثلاثة. ومن جعل الصعق ومع الفزع واحدة والبعث واحد. وأن قوما يخرجون من النار يخرجهم الله برحمته فيلقون في نهر على باب الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل بعدما امتحشوا فصاروا حماما. هذا خلاف لما اعتقده المعتزلة، أنه من يدخل النار فإنه لا يخرج أبدا، ولما يعتقد الخوارج كذلك أنه من يدخل النار فلا يخرج منها أبدا الآبدين. ثم يدخلهم الله الجنة حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان. وأن الجنة والنار خلقهم الله عز وجل حتى لا يبقى في قلبه مثقال ذرة أو حبة من إيمان. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر أثره على الجارحة. ولهذا إذا كمل ما في القلب كمل ما على الجارحة، وإذا نقص ما في القلب نقص ما في الجارحة، وإذا انعدم ما في القلب انعدم ما في الجارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: علينا في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فسد الجسد كله. نعم. وأن الجنة والنار خلقهم الله عز وجل للثواب والعقاب ولا تثنيان أبدا، خلقهما قبل خلق الخلق ثم خلق الخلق لهم، وأن الله عز وجل قبض قبضة بيمين، فالنار لا تثنى والجنة لا تثنى، خلود بلا موت. أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وأن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة، هذه ما زال اعتقاد أبي منصور، هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي. ثم قبض قبضة أخرى فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. لكن نعلم أن هذا التقدير من الله عز وجل مبني على علمه، وأن علمه سبحانه وتعالى بحال الخلق، ولهذا ما يدخل الجنة إلا من كان مستحقا لذلك بالعمل، ثم يأتي من خلقه الله عز وجل فأدخله الجنة بعدما دخلت كل الأمم من أراد الله أن يدخل منهم الجنة دخل، فيبقى في الجنة فضل، فينشئ الله عز وجل أقواما فيدخلهم الجنة، ينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. أما النار فلما بقي فيها فضل ما أنشأ الله خلقا فأدخلهم النار، وإنما وضع الرب قدمه في الجنة فانزوى بعضها إلى بعض، لأن الجنة رحمة الله وفضل الله عز وجل لا حجر عليه، لكن الله لا يعذب إلا من استحق العذاب، لهذا لم ينشئ الله خلقا فيدخله النار، لأن هذا يقتضي أن يكون ظلما، هذا ظلم. نعم. ومن قال إن الجنة والنار كتب الله عليهما الفناء فقد كفر بأربع آيات من كتاب الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأنه عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، طبعا بأربع آيات وهي التي فيها الديمومة خالدين فيها أبدا. قالوا يا ملك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، نعم لا يبغون عنا حولا. وأهل البدع لهم في ذلك أقوال، ذكر ابن أبي العز الحنفي حوالي 8 أقوال للناس في ذلك، فمنهم من قال تفنى الجنة والنار، ومنهم من قال تفنى الحركات، ومنهم من قال يفنى العذاب وتبقى العذوبة فتنتقل فتحول النار إلى عذوبة لا إلى عذاب، ومنهم من قال إلى 8 أقوال. نعم. والقول قول السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. وكلم الله موسى تكليما، فنفخ الله عز وجل في خلق آدم بيده فإثبات صفة اليدين له، كلم موسى تكليما إثبات صفة الكلام، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا قريبا، وأن الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس المغربية حق وصدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروح وبدن في ليلة واحدة إلى السماء، لم يتعدد المعراج ولا الإسراء، وإنما كان مرة واحدة بروح وبدن، فرأى الجنة والنار والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم، ولكن حياة برزخ، ونحن نعلم أن الأنبياء ماتوا ولكنه التقى بهم في البرزخ، وتلك حياة لا يعلم كنهاها إلا الله، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به فرأى ربه عز وجل بعينه وقلبه، فكان قاب قوسين أو أدنى، رأى نورا، رأى رب يعني رأى نور، نور الحجاب، ولم يرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسي على ما هو عليه. ولهذا التعبير الذي عند السنة والجماعة أنه رآه أو رآه بقلبه. نعم. فالذي رآه بعينه هنا رأى النور، ولم يقل أحد كما قال شيخ الإسلام من أئمة السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه على الصفة التي هو عليها، لم يره أحد، لم يثبت أحد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن الله أوحى إلي أنه لن تموت نفس أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، فرأى ربه عز وجل. طيب، فكان قاب قوسين أو أدنى، والصواب أن الله أن من رآه فكان قاب قوسين أو أدنى أنه جبريل. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأن لا يخرج عليهم بالسيف، وإن جاروا وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع. ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. كيف يعتقد خلافة أحد ينتسب إلى السنة؟ كيف يعتقد خلافة كما يقول هذا المفتري علينا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما يستحق هذا الرسلان هذا، أسأل الله أن يعامله بما يستحق، أن يفتري علينا ونحن ندرس صباحا ومساء وكل يوم ندرس كتب السنة التي فيها ذلك. ما لنا وللسيف ونحن الذين والحمد لله نمنع الأمة من ذلك ونناشد الأمة ألا يحصل بينهم القتل وإراقة الدماء، وهذا يأتي فيقول هؤلاء أمرهم إلى السيف. والله إذا كان من يدرس مئات الكتب أمره إلى السيف، إذن لن يبقى أحد إلا وأمره إلى السيف. إنما من أمره إلى السيف ومن أمره إلى البدعة والضلال والهلكة من يتلاعب بعقيدة السنة والجماعة فيجعلها حينا ويكتمها حينا آخر. أما من يجعل منهج السنة والجماعة ضابطا واحدا على كل أحد، هذا لا يتلاعب بالمنهج أبدا أبدا، لا يتلاعب بالمنهج. فما لك وللدماء، وما لك وللخروج على السلاطين وأنت تحارب الليل والنهار التكفيريين، وتحارب الليل والنهار من يخرج على السلاطين ولو بالكلمة، وليس لك قول آخر ولا مذهب آخر ولا عدم نصح للسلاطين ولا الأمراء، وإنما هذا والعياذ بالله مما يفعله أهل الأهواء ومن تلاعب بهم الشيطان فيوشون بأهل السنة والجماعة. ثم نأتي بعد ذلك نبكي على دماج، ليه؟ لأن الحوثيين أخرجوه وكذا وكذا، هو نفس المسألة. تبكي على من؟ تبكي على أهل السنة والجماعة، يعني تذرف عليهم الدموع وأنت توشي بأهل السنة والجماعة، تريد أن يكون وراء القضبان حتى لا يكون لك رد السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ لا تريد هذا أصلا، تريد أن يقف عند الرد السادس والسابع. الله يرزق إن شاء الله من فضله بإذن الله بإذن الله، ولو وراء القضبان أيضا سوف ينبت الله عز وجل ويخرج الله من يرد ويواصل بإذن الله تبارك وتعالى. هذه حلبة وتلك أخرى، سبحان الله العظيم. كيف ولو الإنسان ضرب الظهر وأخذ المال ولو فعل فيه ما فعل، فإن منهج السنة والجماعة مع ولاة الأمور معروف معلوم، إنما يبدو أنه صار ولي الأمر، وأن من نزعه فقد خرج على ولي الأمر بالسيف. يبدو أنه يرى نفسه هكذا، هو الدولة وهو ولي الأمر، وبالتالي من نزعه فقد خرج على ولي الأمر. سبحان الله، ماذا لو كان ولي الأمر هذا؟ سبحان الله سبحان الله. الله المستعان وعليه التكلان. سبحان الله، كم يا أخواني سمعتم، كم مرة كم معتقد سمعتم أنتم هذا؟ ثم من السنة انقياد الأمراء والسلطان بأن لا يخرج عليهم بسيف وكذا. هل قال ذلك عبد المقصود؟ هل قال ذلك فوز سعيد؟ هل قال ذلك فلان ولا علان من هؤلاء؟ هل درس ذلك محدث مصر وفقيه مصر؟ طيب اذهب إليهم هم، رد عليهم هم، اذكرهم هم. إنما كم الاعتقادات وكم السنن التي ذكرت للأمة من كتب أهل السنة والجماعة في هذا، قبل ثورات وقبل كل هذا. هذا منهج الحمد لله لم نعرف غيره، ولله الحمد والمنة، أبدا لم نعرف غيره. فالذي في كفر الشيخ والذي في بيلة كتب السلف، الحمد لله الذي في بيلة وفي كفر الشيخ كتب السلف، ليس فيها غير هذا. لكن هذا أسلوب رخيص. ومن السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر فضائلهم والاقتداء بهم، فإنهم النجوم الزاهرة رضي الله عنهم. الله أكبر. ثم الترحم على التابعين والأئمة والسلف الصالحين رحمة الله عليهم. ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام. لا تبدأ هؤلاء ولا تناظر هؤلاء إلا إذا اضطررت إلى ذلك أو طلب منك السلطان هذا أو كذا، فهذه أمور كانت نادرة عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وإلا فالأصل ألا تفاتح واحدا من أهل البدع والأهواء، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، لا تنظر في كتب أهل البدع. فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأمة وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى، يعني كل ما مضى يا إخواني مجمع عليه، كل ما مضى، مبحث القدر، مبحث الإيمان، مبحث الصحابة، مبحث الخروج على السلاطين، كيف تخالف إجماعا، هذه كلها مجمع عليها، كلها مجمع عليها. ولا ينازع السلطان، هل الذي يقال سبحان الله العظيم، هل الذي يقول بأن السلطان يعزل إذا فسق أو إذا كذا أو كذا هو الذي يكون على السنة، ومن يرى أنه لا يخرج عليه ولا يعزل بأي حال من الأحوال إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان أو إذا جن، هذا الذي يكون من الخوارج؟ نعم. فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله عز وجل بالبلاغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، دعا إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، فأمر الناس باتباع الصحابة العالمين بالله وأولي الأمر من العلماء من بعدهم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأفضل العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي الأمر أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم الأكابر، فالأكابر من العشرة وغيرهم من الصحابة الذين أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم وأمر بالاقتداء بهم، فقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث ضعيف. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وقتادة والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم من بعدهم مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وابن عون، ثم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزعي وشعبة، ثم مثل يحيى ابن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ثم مثل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وابن نمير وابن نعيم والحسن بن الربيع، ثم من بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي مسعود الرازي وأبي حاتم الرازي ونظرائهم، مثل من كان من أهل الشام والحجاز ومصر وخراسان وأصبهان والمدينة، مثل محمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وعبد الله بن محمد بن النعمان ومحمد ابن النعمان والنعمان بن عبد السلام رحمة الله عليهم أجمعين، ثم من لقيناهم واكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة، مثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة وأبي القاسم الطبراني وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ، ومن كان في عصره من أهل الحديث، ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى ابن منده الحافظ رحمه الله، فكل هؤلاء سروج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة، ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد ابن يوسف البنا الصوفي رحمهم الله أجمعين. ثم كتب السنن للآخرين مثل أبي أحمد العسال وأبي إسحاق إبراهيم بن حمزة والطبراني وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة. فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة، وهجران أهل البدعة والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، فأنكروا فاجمعوا على هجران أهل البدع والتحذير من أهل البدع والأهواء مع السنة الماضية في الإيمان والقدر والصحابة واليوم الآخر. فإذا دل هذا على أن المعتقد على قسمين: معتقد فيما يجب اعتقاده فيما يتعلق بأصول السنة من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والصحابة والإمامة، وفيما يتعلق بأهل الأهواء وما يتعامل به الإنسان مع أهل الأهواء من مجانبتهم ومن هجرهم ومن تبديعهم ومن التحذير منهم وغير ذلك من هذه الأمور، فهذه داخلة في معتقد أهل السنة والجماعة، لكنها تكون بحق، تكون بحق وتكون مبنية على الدليل، فلا تبدع من تراه أنت بغير دليل، وإنما إذا حصل بينك وبينه خلاف بدعته وخرجته من السنة، لا ينبغي هذا. وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم والإيمان بصفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، فجميع ما ورد من الحديث في الصفات مثل إن الله عز وجل خلق آدم على صورته ويد الله على رأس المؤذنين، طبعا هذا لم يثبت، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وسائر أحاديث الصفات، فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتها، يعني على أن تفسيرها من جهة الكيفية أننا نمرها كما جاءت ولا نطلب الكيف، ولكن لها تفسير ولها معاني، لابد أن نتحرى تلك المعاني. قالوا أمرها كما جاءت، وليس هذا من التفويض للمعنى، وإنما هو تفويض الكيف فقط، أما المعنى فإن لها تفسيرا يعلمه أهل السنة والجماعة، كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وما ذكر الله في القرآن مثل قوله عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ذلك بلا كيف ولا تأويل نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسليم لأهل السنة والسلامة، واسعة بحمد الله ومنه. الله أكبر الله أكبر، هذه عبارة يا أخوان عظيمة، عبارة عظيمة. ما هي يا عطية؟ عطية 36 أو 37 في رواية، والسلامة واسعة بحمد الله ومنه. الله أكبر الله أكبر يا أخواني، لم يجعلنا الله في ضيق ولا في حرج، السلامة واسعة، منهج أهل السنة والجماعة واسع، فاضفاض فاضفاض ولا يحوجك إلى ضلالة أبدا، من عرف الحق ما احتاج إلى باطل أبدا، ومن صار مع أئمة السنة ما احتاج إلى أئمة البدعة. ولهذا ما تقول أخذ من هذا من أهل السنة ومن غير أهل السنة، لماذا يا أخي تأخذ من غير أهل السنة؟ خير عندهم ليس عند أهل السنة والجماعة، هذا محال، هذا مستحيل أن يكون هناك خير عند أهل البدع ادخره الله عز وجل وخصهم به وحرم منهم أهل السنة، مستحيل يا أخي، لغة أصول مصطلح أي شيء تريده عند أهل السنة والجماعة، ولو أدى ذلك إلى تعب وإلى رحلة إلى هذا أو ذاك، لكن اعلم أن الله عز وجل ما جعل فضله إلا في أهل الفضل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن هذا من زيغ عندك وانحراف، من زيغ عندك. فالسنة واسعة لم تحوجنا إلى بدعة. فالسلامة واسعة بحمد الله ومنه. والله يا أخواني هذه عبارة لو لم يأتك في هذا الدرس إلا هي لكفى. إيه والله يا أخواني السلامة واسعة. ألا ترون هذا يا أخواني؟ ألا تشعرون بهذا؟ من الذي فيكم يا أخواني يعرق جبينه إذا جلس مع أحد أهله؟ بالعكس والحمد لله أنت دائما لك الغلبة، أنت دائما صاحب الحجة، أنت دائما الذي تورد الأدلة. من أمامك هو الذي يفر ويهرب ويتلون ويتناقض. أما أنت والحمد لله فعلى الخير وعلى السعة. هذه كلمة رائعة يشعر بها من يعايش فعلا منهج السنة والجماعة. افتح أي موضوع في أي وقت، لست الذي تحتاج إلى اجتماع ولا إلى كذا. ماذا نصنع مع ولي الأمر؟ ما مثلا ماذا نصنع في مسألة كذا؟ ماذا أنت عندك الأصول ثابتة، عندك الأصول ثابتة والحمد لله، الأصول ثابتة موجودة لا تحرجك أبدا. ويسعك ما وسع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فما تكلموا به تكلم به في الإيمان بالله، في الأسماء والصفات، في الإيمان بالقدر، في الإيمان باليوم الآخر، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في الصحابة، في الإمامة. ما عندنا باب يا أخواني نجتهد فيه. هذه أبواب ليست أبواب اجتهاد. واحد يجي يقول لك أنا مثلا أجتهد في هذا الباب أو نرى أو ما نرى، أبدا هذه الأبواب لا اجتهاد فيها. إنما الاجتهاد في التعرف عليها والعمل بما فيها، هذا هو الاجتهاد. إنما الاجتهاد في أنك تغير وأنك تبدل وأنك تقول والله كذا وكذا، أبدا أبدا. ولهذا إلزم ما كان عليه السنة والجماعة. ولهذا سبحان الله يا أخواني الذي يخوض فيه الناس اليوم في مسألة الإيمان وفي مسائل عزل وفي مسائل إمامة وفي مسائل كذا، لماذا ما يحوجنا منهج السنة والجماعة إلى شيء من هذا؟ أبدا الحمد لله الحمد لله. منهج السنة والجماعة في الإيمان معروف، من أين جبت لنا شرط الكمال وشرط الصحة وتجلس تنظر وأن إيمانا يثبت بالعمل؟ من أين جبت هذا الكلام؟ من أين؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ هات معتقد واحد لأهل السنة والجماعة صرحوا فيه بهذا أنه يمكن أن يثبت إيمان بالعمل أو يكون هذا من شرط الكمال أو من شرط الصحة أو غيره. خلاص عبارات السلف انتهت والحمد لله وفرغنا منها. كذلك أيضا أبواب الإمامة أبواب محبوكة لا تناقض فيها بأي حال من الأحوال، الحمد لله على ما نضطر. وهذا كلام العلماء ولا يا أخوان؟ ولهذا الذين يريدون أن يصدموكم بالعلماء، من الذي اصطدم بالعلماء الآن؟ من الذي اصطدم بأكابر الأمة الآن؟ أنت أبدا أبدا أنت مع علماء الأمة في هذه المسألة وفي تلك. زي ما قلت لك نص دقيقة خلصنا المسألة انتهت خلاص عند جميع العلماء، ما يحتاج الأمر، ما يحتاج الأمر. فإن الأمر واضح فسعة السنة سعة عظيمة. ولهذا قال والسلامة واسعة بحمد الله. والله يا أخواني لو ما يأتينا كما قلت لكم إلى هذه الكلمة لكفى. ولهذا بعض الإخوة قد يقول يعني مثلا إنه أنا أذاكر ويعني لا أحضر بعض مثلا دروس لعل هذا من ضياع الوقت. لا والله يا أخواني هذا قد يكون من الشيطان، هذا قد يكون من الشيطان. يلا أدرس اليوم كذا، إذا إلى بيتك ستجد اليوم كأس شاي، ستجد اليوم كأس شاي، زيارة واحد، اشتغال بكذا. لم تدرس أصولا في أصول في الفقه ولا المصطلح ولا الحديث ولا التفسير ولا علوم القرآن ولا العقيدة ولا اللغة ولا هذه كلها مذاكرة. تريد أن تذاكر؟ ذاكر يلا، عندك 60 صفحة 70 صفحة 80 صفحة مشروحة. فهذه الكلمات من أين تأتيها؟ والله أعلم تقع عليها ولا لن تقع عليها. وطلب السلامة في معرفة صفات الله عز وجل أوجب وأولى من أعظم باب أو من أعظم الأبواب التي يطلب الإنسان فيها السلامة معرفة الرب. ومعرفة الرب تكون بمعرفة أسماء وصفاته، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء ينفي كل تشبيه وتمثيل، وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأويل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر، فمن فارق مذهبهم فارق السنة. ومن اقتدى بهم وافق السنة. ونحن بحمد الله من المقتدين بهم، المنتحلين لمذهبهم، القائلين بفضلهم. ونحن وإياكم من المقتدين بهم والمنتحلين لمذهبهم والقائلين بفضلهم. جمع الله بيننا وبينهم في الدارين، فالسنة طريقتنا، وأهل الأثر أئمتنا، فأحيانا الله عليها وأماتنا برحمته إنه قريب مجيب. الله أكبر. خلاص عرفتم الهوية يا أخوان، هذه هوية الإمام، فلا بد للواحد منا أن يظهر إيه هويته. أنت مع هذا المعتقد أم لا؟ طيب نقف عند فصل في فضائل الأثر ومتابعيه ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.